قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: فصل في زكاة الغنم. قال: ويجب في 40 من الغنم شاه. الإبل لما كانت ثمينة وكبيرة وغالية كانت الزكاة تجب في العدد القليل، والبقر دونها في 30، والغنم دونهما فصارت في 40. حسنت. ولا شيء فيما زاد عليها إلى 121، وفيها شاتان، يعني الذي عنده 120 غنم أو شاه يكون فيها عليها فيها إيش؟ شاتان. ثم قال قوله: ولا شيء فيما زاد عليها، يعني في 50 و60 و75 و80 و90، هذه هل فيها شيء؟ يقول: ليس فيها شيء. وسيأتي هذه تسمى الأوقاص، أي ما بين النصابين، هل فيه شيء؟ قال: وكذلك إلى 201، وفيها 3 شياه، إلى 301، وفيها 4، ثم في كل 100 شاه، لما ذكر في حديث أبي بكر رضي الله عنه، وهو مجمع على هذا التفصيل. وحديث أبي بكر هو الذي رواه عنه أنس بن مالك وهو في صحيح البخاري، وقد مر بنا الإشارة إليه في زكاة الإبل. وهذا الذي ذكر هنا في الجملة نقل عليه الإجماع، في الجملة نقل عليه الإجماع، وإلا فهناك من التفاصيل ما حصل فيه الخلاف. فمثلا من 201 إلى 399 فيها خلاف، وما ذكره المؤلف هو الذي عليه الجمهور والموافق لحديث أبي بكر. فعلى هذا يكون الجدول في زكاة الغنم من 31 كم فيها؟ لا شيء. ومن 40 إلى 120 شاه، ومن 121 إلى 200 شاتان، ومن 201 إلى 399 3 شياه عند الجماهير، ومن 400 إلى 499 4 شياه، ومن 500 إلى 599 5 شياه، وهكذا في كل 100 شاه. هذه زكاة الغنم. قال رحمه الله: فصل في أحكام متعددة، وهي ليست خاصة بالغنم. قال: ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، نحو أن يكون 3 رجال لكل واحد منهم 40، فيجب فيها 3. هذا واضح. شخص عنده 40 شاه، والثاني عنده 40 شاه، والثالث عنده 40 شاه، كم فيها؟ كل واحد عليه شاه، صارت عليهم كلهم كم؟ 3 شياه. لكن لو جمعوها وخلطوها كم تطلع؟ 120. كم فيها 120 شاه؟ فهل يجوز لهم أن يجمعوا بين هذا المفترق؟ قال: لا يجوز. نحو أن يكون 3 رجال لكل واحد منهم 40، فيجب فيها 3، فإن جمعت لم يجب فيها إلا 1، وهذه أغنام مفترقة لا يجوز جمعها حيلة على الزكاة، لا يجوز. قال: ولا يفرق بين مجتمع، وأحيانا تكون مجتمعة فيها زكاة، فإذا فرقناها نقصت الزكاة، هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا. نحو أن يكون لرجلين 200 شاه وشاه، ففيها 3. لماذا فيها 3؟ فيها شاه على 40، وفيها شاه على 121، وفيها شاه على 100 التي بعدها، صارت كم؟ فيها 3 شياه. طيب. قال: فإن فرقت كان على الواحد شاه، تسقط عليهم إيش؟ 1. والاعتبار. وهنا إذا كانت مجتمعة لا يجوز تفريقها حيلة على الزكاة. وأنتم تعرفون أصحاب الأغنام أحيانا يشتركون فيها، لا يشتركون فيها في ملكها لا، ولكن يشتركون في رعيها والحفاظ عليها ومبيتها ومكانها، يكون هذا معه 100 وهذا 100 وهذا 100، فيتفقون على أن يجعلوا لها راعيا ومكانا مشتركا وأجرة مشتركة. هذا هو المجتمع. قال: والاعتبار بالمسرح والمراح، يعني المكان الذي تسرح فيه وترجع منه وتبيت فيه. وإن اختلف المالكون، وهذه مسألة خلافية كما سيأتي، يعني ما هو المعتبر في الاجتماع؟ متى نقول هذه الغنم مجتمعة لا يجوز تفريقها؟ والمقصود أنه ليست متفقة في الملك، إذا كانت في الملك انتهينا، لا، هذه لشخص وهذه لشخص وهذه لشخص، لكن متى يجب فيها الزكاة مجتمعة؟ قال: فلا يجوز الجمع والتفريق، فلا يجوز الجمع والتفريق خشية الصدقة، خشية الصدقة. وقد اختلف أهل العلم في الخلطة على 3 أقوال، وإن كان ستذكر هذه بعد لكن نقدمها، وهي أن الخلطة لها تأثير عند الجماهير، وهذا الذي ذكره المؤلف، أن الخلطة تؤثر اتفاقا وافتراقا. الثاني أن لها تأثير إن كان كل واحد ماله نصاب فما فوق وإلا فلا، يعني مثلا هذا معه 50 وهذا معه 40 وهذا معه 60، فهنا الخلطة تؤثر، لكن لو في منهم واحد له معه 30 والثاني 39 والثالث معه 50، هنا يقول لا تؤثر عند هؤلاء. وهذا قول مالك والثوري والأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر. القول الثالث أن الخلطة ليس لها تأثير مطلقا، وهو قول أبي حنيفة وشريك بن عبد الله والحسن بن صالح وابن حزم. والصحيح الذي عليه الجماهير أن الخلطة لها تأثير قليلا كان أو كثيرا، لظاهر الحديث: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، والحديث في صحيح البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم ولم يبين هل يشترط أن يكون كل واحد ما عنده له قد بلغ النصاب، وما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه، ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه. فلو أن شخصان أحدهما عنده 3 من الإبل والثاني عنده 2 واختلط، حصل اختلاط بينهما، يعني يقول بدل من أن أبحث عن راعي ومكان ومرعى نجمع 5 ونجعل لهما راعيا واحدا وزريبة أو مكان واحد مربد ومكان يرعيان فيه ونفقة واحدة، هنا هل عليهما زكاة؟ على هذا القول، قول الجمهور، عليهما زكاة شاه على 2، واحد يدفع الشاه والثاني يتحمل نصف قيمتها. قال: خشية الصدقة، ولا شيء فيما دون الفريضة إجماعا. وكما علمت الفريضة في الإبل 5 والبقر 30 أو 30 والغنم 40، ما دون هذا ليس فيه زكاة بالإجماع. ولا في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين، مثلا إنسان عنده 5 من الإبل، كم فيها؟ كم فيها بسرعة؟ شاه. وآخر عنده 9 من الإبل، كم فيها؟ شاه، يعني 6 والـ7 والـ8 والـ9، هذه 4 تسمى أوقاص ما فيها شيء. آخر عنده 40 من الغنم، كم فيها؟ شاه. والثاني عنده 100 من الغنم، كم فيها؟ شاه. يعني هذه الزيادة كلها ما فيها شيء حتى تصل إلى النصاب الثاني. وقد جاء هذا في حديث معاذ بن جبل عند أحمد أن الأوقاص لا فريضة فيها، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا هو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم عملا بحديث معاذ بن جبل. وقال الشافعي في قول بوجوب الزكاة في الأوقاص، وقال به أيضا بعض الحنابلة، وروي عن إبراهيم وحماد ومكحول. وهناك قول ثالث وهو قول أبي حنيفة أنه إن زادت على 40 بقرة واحدة ففيها جزء من 40 جزءا من مسنة، وهذا قول فيه تكلف، قول فيه تكلف. والصحيح الذي عليه الجماهير لحديث معاذ بن جبل أن الأوقاص لا فريضة فيها، وما حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه التحديدات إلا لأمر، وإلا كان سيقول كل من عنده 5 من الغنم عليه كذا، ولو بلغت ما بلغت، واستراح من هذا التحديد والتفصيل. فإذا يبقى على ما جاء في حديث أبي بكر الصديق من التفصيل. قال: وما كان من خليطين تجتمع مواشيهم في المسرح والمبيت والمشرب، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين متفق، هذه هي التي تسمى بالخليط. متى نقول هذه الأغنام أو الأبقار أو الإبل أنها خليط لا يجوز تفريقها؟ متى؟ يقول هنا: إذا اجتمعت في المسرح والمبيت والمشرب، تشرب من مكان واحد، ترعى في مكان واحد، تبيت في مكان واحد. هذا قول. زاد بعضهم أيضا عند الشافعية والحنابلة قالوا أيضا المرعى وهو يدخل في المسرح، والفحل، أن يكون الفحل الذي ينزو على هذه الأغنام مثلا لو كانت أغنام يكون واحد مشترك فهي مختلطة. وزاد بعضهم اتحاد المشرب، هذا زادته الشافعية وذكره هنا. وأما المالكية فإنهم يقولون لا يعتبر في الخلطة إلا شرطان، وهما الراعي والمرعى، أن ترعى هذه الأغنام في مكان واحد وأن يكون الراعي لها واحد، إذن فهي مختلطة. أما إذا كان كل غنم لها راعي وكل غنم ترعى في مكان لا يسمح للأخرى ترعى فيه فليس هناك خلطة. وما ذكر المؤلف وما أشرنا إليه من قول الشافعية والحنابلة هذه كلها ليس عليها دليل صريح، وإنما الحديث وما كان من خليطين. فمن الذي يحدد الخليطين؟ الجواب الصحيح أن هذه المسألة ترجع إلى اللغة والعرف، فما تعرف عليه الناس أن هذا شيء خليط فإنه يأخذ الحكم، ما تعرف الناس عليه أنه خليط فإنه يأخذ الحكم. وغالبا أنه الأصل فيه إيش؟ الراعي والمرعى، الغالب أن الأصل فيه إيش؟ الراعي والمرعى. إذا اتحد الراعي والمرعى هذا هو الخليط، لأنه لا يمكن أن يكون الراعي والمرعى واحد والغنم مفترقة، بل هي متفقة. وإذا اتحد الراعي والمرعى فإنه يتحد أيضا المبيت والمسرح. قال: فيتراجعان فيما بينهم بالسوية نحو أن يكون لهما 40 شاة، لكل عشرون، فيأخذ المصدق شاه من ملك أحدهما فيسلم الآخر نصف قيمة المأخوذ. وقال أبو حنيفة: طيب لو جاء أحدهم وقال له أنا من اليوم خلاص كملت السنة وصل إلى آخر شهر، قال أنا أريد أغنامي. لماذا تريد أغنامك؟ قال ما عليها زكاة، أنا أريد أخرجها من أجل ما أدفع زكاة، هل يجوز له ذلك؟ الجواب لا، لا يجوز له أن يفرق بينها وهي كانت مجتمعة وقد حال عليها الحول. قال: وقال أبو حنيفة والزيدية: المراد بالخليطين الشريكين، فالعبرة بالنصاب بالملك لا الاختلاط. وهذا بعيد، قول الحنفية بعيد، لأن الشراكة التي بالملك لا تحتاج إلى مثل هذا التحديد والتفصيل، لأنها بلا شك أنه إذا بلغ النصاب فيها فعليها زكاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من خليطين، ولم يقل وهما شريكان، لم يقل هذا. وإذا كان هذا في حق الخليطين غير الشريكين فالشريكان من باب أولى. إذا كانت الأغنام مثلا مشتركة بين اثنين وبلغت النصاب، هل عليها، هل يحول عليها الحول؟ بلا شك. إذا كان الخليط وليس بشريك تلزمه الزكاة إذا بلغ النصاب المجموع، فالمالك والشريك من باب أولى. قال: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة. عندكم يقول هرمة صح، بس أظن الحديث فيها هرمة، هكذا ينطق. هي الكبيرة، ولا ذات عوار يعني العوراء، وقيل المعيبة، وقد شمل قوله ولا عيب جميع العيوب، ولا صغيرة السن ولا أكولة كثيرة الأكل، وهي العاقر أو العاقر لا الذي لا تؤكل، يعني العاقر الكبيرة التي قد لا تؤكل ولا يستفاد منها، ولا ربى، وهي التي ولدت ومعها ولدها تربيه وربما تبقى في البيت ويستفاد من لبنها. قال: التي تربى في البيت للبنها، ولا ماخض، وهي الحامل، وهي التي قد أخذها المخاض فأوشكت على الوضع، ولا فحل غنم الذي ينزو عليها لأنهم يحتاجون إليه المعد لذلك، في حديث أبي بكر رضي الله عنه: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، وهذا في صحيح البخاري. ولأن الزكاة هي النماء، إخراجها من هذا المال لتزكيته ونمائه، فلا يكون إخراجها إضرار بصاحبها. ولا أيضا صاحب الغنم يخرج ما لا يستفيد منه الذي تصل إليه، وماذا يصنع بشاة هرمة؟ لا لبن ولا لحم، ماذا يصنع بها؟ فإذا لا ضرر ولا ضرار، لا يضر بصاحب الغنم ولا يخرج منه شيء لا ينتفع به عموما، فتبعد ذات العيوب. وأيضا لا يختار الأفضل والأكرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معاذ بن جبل كما في الصحيحين: وإياك وكرائم أموالهم. ما يأتي المصدق ويقول: لا أنا أريد هذا الكبش. طيب نعطيك كبش ثاني، قال: لا ما في إلا هذا الكبش. هذا يصنعه المتغطرسون الذين يجمعون الزكاة في بعض الأماكن، أنه يختار ما يريد، فلا إفراط ولا تفريط. قال: وفي كتاب عمر، وهنا قبل هذا يقول أهل العلم وهو قول جمهور أهل العلم: العيب الذي يثبت به الرد في البيع هو العيب الذي يمنع من الزكاة عند الأكثرين. قد يقول قائل: ما هو العيب الذي ممكن لا يجوز لصاحب الغنم أن يخرج ما كان في هذا؟ ما هو العيب هذا؟ ما نسبة هذا العيب؟ ما مقداره؟ فقالوا: هو الذي يثبت به الرد في البيع. لو أنك بعت هذه الشاة لشخص وفيها عيب، إن كان سيردها بهذا البيع إذن هذه لا تصلح للزكاة. وهذه الأشياء التي ذكرت هنا: لا يؤخذ هرمة ولا ذات عور، قد نقل عليه الإجماع كما ذكر ذلك ابن رشد وابن عبد البر وغيرهما. وفي كتاب عمر رضي الله عنه المحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار، وهذا عند أبي داود والترمذي وأحمد، وقد صححه الألباني رحمه الله. وفي الموطأ عن عمرو أنه نهى عن أخذ الأكولة والربى والماخض، ورفعه ابن أبي شيبة في مسنده، والصواب فيه أنه موقوف، وهو موقوف على عمر وليس عمر، الصواب عمر، عن عمر أنه نهى، فعمر هو الذي نهى وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ويجب أخذ الجنس من هذه الأصناف، فإن عدم فالقيمة، يعني إذا كان يريد أن يخرج زكاة غنم، الزكاة من الغنم، يريد يخرج إبل يعني يزكي على الإبل إلى 25 من الغنم، ما بعد من الإبل، إذا كان يريد أن يزكي عن البقر من أين يعطي؟ من نفس البقر. قال فإن عدم فالقيمة، يعني مثلا إنسان عنده 20 من الإبل، كم عليه؟ 4 أشياء، ما عنده أشياء، القرية كلها ما فيها أشياء، نقول له لابد تسافر إلى تعز تشتري 4 أشياء من أجل تخرج الزكاة، أو تذهب إلى صنعاء، أو تذهب إلى لحج. لا، ما دام عدمت لا بأس أن يدفع القيمة وتقدر بالمعروف. هذا قول، وهو قول الشافعي والهادي، وهو قول إسحاق وأبي ثور، ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ورجحه العلامة العثيمين، أن الزكاة تخرج من الأصناف، من جنس الأصناف، إلا عند الحاجة والضرورة فلا بأس بإخراجها قيمة. هذا قول جماهير أهل العلم. وعن زيد بن علي وأبي حنيفة تجزئ القيمة، يعني ولو لم يكن هناك حاجة أو ضرورة. وهذا روي عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وهو رواية عن أحمد، وقال به سفيان، ووجه عند الشافعية، وهو ظاهر اختيار البخاري، إلا أن البخاري جعل هذا خاصا بعروض التجارة وليس في بهيمة الأنعام. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا يجوز مطلقا، كما يقولون دبر شاه دبر شاه، ما في، تبيع تبيع. مثلا إنسان عنده 40 بقرة، 40 بقرة، وهذا البقر كبيرة في السن، ماذا عليه؟ تبيع أو تبيع؟ ما فيش مع التبيع ولا تبيع، دبر واشتري. هذا قول من؟ أنه لا يجوز مطلقا لا للضرورة ولا لحاجة. هذا رواية عن أحمد وأكثر أصحابه، وقال به ابن المنذر، والصحيح قول الجماهير، فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كان عنده الجنس الذي جاء الدليل به أخرج منه، وإن لم يكن عنده فالقيمة. طيب من يقدر القيمة؟ تقدر بالمعروف، لا إضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا يضر بصاحب الزكاة ولا بالذي يجمع الصدقة أو الزكاة. الآن عندنا الدولة كيف يأخذون الزكاة؟ من نفس الجنس؟ يأخذونها من نفس الجنس؟ وعندنا ما يأخذون، يعني ما أحد يهتم بهذا، لكن عند الحوثي يأخذون مال، كل شيء يأخذونه بالمال، لا عند ضرورة ولا حاجة ولا شيء، كل ما عندك من الأشياء الزكي عليها يقدرون عليه بالمال ويطلبون منه مال، حتى زكاة الفطر يطلبونها مالا، وهذا لا يجوز. انتهينا من زكاة الحيوان، زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وما عداها من الحيوانات فليس فيها زكاة. طيب لا بقر الوحش، أو بقر الوحش فيها زكاة وما فيها زكاة، عند من؟ فيها خلاف الصحيح. والجواميس هل فيها زكاة؟ وأنت فيها زكاة، هي بقر، الجواميس بقر، إنما سميت جواميس، وإلا هي من أنواع البقر. أما بقر الوحش فهذه ليست أهلية ولا. والخيل هل فيها زكاة؟ عندك صغير ما فيها زكاة على الصحيح إلا عند أبي حنيفة. طيب والأرنب فيها زكاة؟ عندك عند من؟ عند الصغار هؤلاء جميعا. هل فيها زكاة الأرنب؟ ما فيها زكاة، متأكد؟ ما فيها زكاة، نعم. سيدخل في زكاة الذهب والفضة إن شاء الله تعالى.